بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة فقه للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، قال العثيمين رحمه الله تعالى: بعد ذلك يخر ساجدا، وفي حال انتقاله يقول:
بعد رفعه من الركوع واعتداله قائما، وهذا الرفع من الركوع هذا ركن، والاعتدال قائما هذا ركن، والطمأنينة في الاعتدال حال القيام هذه ركن. وأما قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، هذا من الواجبات. يبقى إذن عندنا الرفع من الركوع هذا ركن، الاعتدال قائما هذا ركن. أما قول سمع الله لمن حمده حال الرفع، لا تنتظر حتى تعتدل، وإنما حال الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدلت قائما قل ربنا ولك الحمد، وهذا الذكر من سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد هذا واجب. أما الرفع والاعتدال حال القيام هذا ركن، والطمأنينة في هذا الاعتدال هذا ركن. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، واختلف العلماء في أي الأعضاء يقدم الأول كما يلي: أولا،
النبي كان يكبر في كل خفض ورفع، ما يرفع يديه في كل خفض ورفع، يكبر. ففرق بين رفع اليدين وبين التكبير، فالتكبير يكون في كل خفض ورفع، يستثنى من ذلك موضع واحد وهو عند الرفع من الركوع فتقول سمع الله لمن حمده، فلهذا في كل خفض ورفع هذا أغلبي، يستثنى منه حال رفع من الركوع فإنك تقول سمع الله لمن حمده وعليه. وبناء على هذا الدليل إذا سجد الإنسان سجدة التلاوة في الصلاة فإنه يكبر حال السجود ويكبر حال الرفع منه. نعم.
واختلف العلماء في أي الأعضاء يقدم الأول كما يلي: أولا، يرى بعض العلماء أنه يقدم اليدين.
الأعضاء يقدم الأول اللي هو حال السجود، يقدم ماذا؟ اليدين أو يقدم الركبتين. نعم.
يرى بعض العلماء أنه يقدم اليدين، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. ثانيا، قال بعض العلماء إنه يقدم الركبتين، استدلالا بحديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوضع ركبتيه قبل يديه. وهذا حديث صريح، وأجاب على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فلا يبرك كما يبرك البعير، قال: وليضع يديه قبل.
لكن بعض العلم ضعفه، أو ضعفه أهل العلم: رأيت النبي سجد فوضع ركبتيه قبل يديه. هذا حديث صريح لكن ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. نعم.
وأجاب على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال: الحديث منقلب على الراوي، والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه. ودليل على ذلك أن أول الحديث: فلا يبرك كما يبرك البعير، فلم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. ومن المعلوم،
والدليل على ذلك أن في قلب، يعني
أن أول الحديث: فلا يبرك كما يبرك البعير،
هذا النهي العام، هذا النهي الذي لو لم يرد تتمة لكفانا، وهو النهي عن الصفة: فلا يبرك كما يبرك البعير. فلم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وإنما قال فلا يبرك كما يبرك البعير. فإذا المراد هنا الصفة، فحال انحطاط البعير إذا أراد أن يبرك انحط من المقدم أولا ورفع المؤخرة، والذي ينزل على يديه يفعل ذلك. إذن هذه الصفة منهي عنها. نعم.
ومن المعلوم أن الكاف للتشبيه، والتي يشابه البعير إذا برك هو أن يقدم اليدين، لأن الواقع أن البعير إذا برك يقدم اليدين، وهذا التفسير أي الثاني يوافق أول الحديث. نعم. وكذلك ما روي عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا يوافق ايه اول حديث اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: اذا سجد عليهم فلا يبرك كما يبرك البعير، يبقى وليضع يديه قبل ركبتيه. قال هذا مقلوب، طبعا هذا منازع فيه، فمن اهل العلم من قال لا قلب فيه ولا شيء، وحديث وائل بن حجر هذا حديث ضعيف، وتقديم اليدين هذا هو المقدم. وقد نقل الترمذي رحمه الله تعالى في جميعه أن أكثر أهل العلم على تقديم الركبتين على اليدين، ورفع ذلك إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب، وهو الأقرب. نعم.
وكذلك
وكل هذا من سنن الهيئات، أي التي لا تستلزم اختلافا يقتضي التنافر والتشاحن، فمثل هذا له وجه وهذا له وجه. نعم. فالأقرب الاستدلال بصدر الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولم يقل فلا يبرك على ما برك عليه البعير أو كما يبرك عليه البعير. نعم.
وكذلك ما روي عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى الطبيعة، لأن الإنسان إذا أراد أن يسجد ينزل من الأدنى ثم الأدنى، كما أنه إذا أراد أن يقوم منه يبدأ بالأعلى فالأعلى. قال: بعد السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: اجعلوها في سجودكم. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم ويقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق بعد نزول سورة الفتح: أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك من ذاك ذلك الدعاء،
من ذكر ذلك الدعاء،
من ذكر ذلك الدعاء.
نعم.
ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
إذا سبحان ربي الأعلى تكون في السجود، سبحان ربي العظيم تكون في الركوع. ومع هذا الذكر وسبحان ربي الأعلى يقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويذكر الدعاء الوارد في ذلك، ويكثر من الدعاء في السجود. نعم. ويقول
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقال في الركوع والسجود لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في السجود، هل الإنسان يقولها كلها ويجمع بينها، أو أنه يقتصر على بعضها؟ نقول يقولها كلها إن استطاع، فهذه أذكار وردت أنها تقال في السجود فتقال في السجود لأنها من ذكر السجود، كذلك من ذكر الركوع، ثم يضيفه في السجود الدعاء. وهل ورد الدعاء في الركوع؟ بعض العلم يرى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا دعاء، فيقول لا بأس بالدعاء فين؟ في الركوع. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك، لكن في النفس من ذلك شيء، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركوع موضع الدعاء المخصوص، لما جعل ذلك في السجود. وأما هذا ذكر يتضمن دعاء، هذا ذكر يتضمن دعاء، فالالتفات هنا إلى سبحانك ربنا وبحمدك، هذا الذكر هو المراد، اللهم اغفر لي، فهذا الذكر هو المراد. وهذا الذكر فيه الدعاء، مثل ما نقول أيضا بعض العلم قال بالدعاء بعد السلام، واستدل مثلا: اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، جملة أذكار تتضمن أدعية، فقال بالدعاء. هناك ذكر يقال وهناك دعاء مخصوص، أن الإنسان يدعو بعد الصلاة دعاء مخصوص، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا منع من ذلك أهل العلم. ومن جوز بناء على النظر إلى الذكر الذي يرد فيه هذا الدعاء، على أن أذكار ورد فيها بعض هذه الجمل من الأدعية، فيقول جواز الدعاء، والله إن كان هذا ذكر فنعم. وأما الدعاء الخاص في هذا، الدعاء الخاص أن الإنسان بعد الأذكار يدعو، من أين ذلك ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك في الركوع أيضا، أنا بما قال مثلا: اللهم اغفر، اللهم ارحمني، اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنما هو هذا فقط. نعم.
ثم يدعو بما أحب، لأن السجود محل الدعاء، وهو يوافق الركوع في التسبيح ويزيد عليه الدعاء. ولذلك ينبغي أن يكثر من التعظيم في الركوع والتسبيح والدعاء في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا.
نعم. الشيخ يقول هنا: ثم يدعو بما أحب، لأن السجود محل الدعاء، وهو يوافق الركوع في التسبيح ويزيد عليه بالدعاء. السجود يزيد عليه بالدعاء، الدعاء المخصوص هذا. ويشترك السجود مع الركوع في الذكر. نعم.
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم ويدعو بما شاء.
يعني حري أن يستجاب لكم. نعم.
ويدعو بما شاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. قال في السجود يسجد على الأعضاء السبعة، الأولى الجبهة والأنف يمكنهما من الأرض، الثاني اليدين
يضعهما على الأرض،
يضعهما على الأرض ويضم الأصابع مع بسطها، ويسن أن يضعهما حذو منكبيه أو يقدمها حتى يسجد بين كفيه، وكلتا الصفتين وردتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذراعان فإنها ثلاث صفات، هي يرفعهما عن الأرض ويجافيهما عن جنبيه، كما ورد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي عضديه حتى يظهر بياض إبطيه إلا إذا كان في الصف. الثاني وضعهما على الأرض، وذلك إما مكروه أو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. الثالث رفعهما بدون مجافاة،
لا ينبغي أن يضع اليد الذراع على الأرض حتى يصل مرفق إلى الأرض، فإن النبي قد نهى عن ذلك فقال ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فينهى الإنسان عن مشابهة الحيوان في الصلاة، فينهى عن التفات كالتفات الثعلب، وينهى عن نقر كنقر الديكة، وينهى الإنسان عن انبساط كانبساط الكلب. نعم.
الثالثة رفعهما بدون مجافاة، وهذه الصفة جائزة لكن المجافاة أكمل منها.
نعم، يعني يجافي بمعنى أنه يرفع هكذا اليد، يرفع يجافي، وأيضا لا يضم العضدين على الجنب، وهكذا، هذه الصفة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في الصف فإن هذا قد يؤذي من بجواره. نعم.
الظهر حال السجود يكون مرفوعا عن الفخذين ولا يمده، وإنما يرفع فقط، لأن جميع من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه يمد ظهره، وإنما يرفع البطن عن الفخذين. وقال ابن حجر إنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلو به في سجوده، أي يرتفع، وضد ذلك صفتان هما الامتداد، وهذا ليس بمشروع، والانقباض، وهي ليست بسنة.
نعم.
قال الثالث من الأعضاء التي يسجد عليها الركبتان تفرجان، الرابع أطراف القدمين وهي الأصابع،
يعني ما يجمع بين الركبتين يوصل هذه إلى تلك، وإنما يفرق بينهما. نعم.
الرابع أطراف القدمين وهي الأصابع، ينبغي أن يجعل بطون الأصابع إلى الأرض ووجوهها إلى القبلة. ويرى بعض العلماء أنه يفرج بين القدمين بمقدار شبر، ويرى بعض العلماء أن القدمين تضم، وهذا أقرب لأنه ثابت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قامت تطلبه فوجدته في المسجد، قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن تقع اليد الواحدة عليهما إلا وهما مضمومتين، إلا وهما مضمومتان.
نعم، يعني إذا يرفع إذا سجد رفع القدمين، جعل الأصابع أسفل وجعل العقبة أعلى وضم بين القدمين لهذا الحديث، وهو وقعت يدي على قدمي وهما منصوبتان، ولا يمكن أن تقع اليد على القدمين إلا وهما متقاربتان ومتلاصقتان ولا يباعد بينهما. نعم.
ولا يجوز للمصلي أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء، لأن السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، وفي لفظ أمرنا، أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. إذا سجد وحال بين القدمين أو الركبتين أو اليدين والأرض حائل، سواء كان متصلا به أو منفصلا فلا بأس، أما الجبهة والأنف فإنه يكره أن يحول بينهما وبين الأرض شيء متصل به إلا لحاجة، لقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحد منا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أما إذا كان هذا الحائل،
يكون هذا عند الحاجة، إذا كان الحائل من الإنسان فعند الحاجة لا بأس به، وأما إذا كان منفصلا فلا بأس به أصلا للحاجة ولغير الحاجة. أما إذا كان الحائل عضوا من الإنسان كان يضع يده ويسجد عليه فإن الصلاة تبطل. إذن الحائل على ثلاثة أقسام: إما أن يكون الحائل عضوا كيد ويسجد فهذا لا يصح ما سجد، وأما إذا كان وإما أن يكون الحائل ثوبا كم الثوب طرف العمامة أو غير ذلك فهذا يكره إلا لحاجة. الثالث أن يكون الحائل شيئا منفصلا كان تضع سجادة أو أي شيء فهذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد صلى الله عليه وسلم على الخمرة. نعم. نعم. لا، هذا خلاف السنة، هذا وضع أصابعه ما وضع يده، هذا الذي يضع الأصابع كذا ده وضع أصابع ما وضع اليد، وضع يد الوضع اليد لابد أن تكون الرحم على الأصابع كذا. نعم.
أما إذا كان هذا الحائل منفصلا عنه فإنه يجوز، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الخمرة، والخمرة عبارة عن خصيفة من الخوص بمقدار الوجه واليدين.
نعم.
إلا أن الفقهاء قالوا يكره أن يسجد على شيء منفصل خاص بالجبهة، لأن هذا تشبه بالرافضة وهم من أهل البدع، ومن المعلوم أن الرافضة يسجدون على حجر صغير من الطين كعلبة الكبريت، وهذه الطينة يسمونها التربة المباركة مأخوذة من كربلاء، ويرون أن هذه التربة أفضل،
وهذه ابتدعوها كما ابتدعوا الدين كله، فدينهم كله مبتدع، فابتدعوا هذه الحجارة وقالوا هذه من التربة المباركة مأخوذة من كربلاء. نعم.
ويرون أن هذه التربة أفضل من جميع ترب الأرض حتى المسجد الحرام وكذلك الكعبة.
وما الدليل؟ ما الدليل؟ ولا تسأل رافضين عن دليل فإنه لا يدري ما الدليل أصلا، ما الدليل على دينه أصلا؟ ما يدري. نعم.
في حال تكبيرة السجود لا يرفع يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل ذلك في السجود، والمقصود هو رفع اليدين.
فيكون رفع اليدين من قيام لا من قعود، فالقعود لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في السجود، أما إذا قام هذا الرفع يكون من قيام، الرفع عند تكبيرة الإحرام، والرفع عند الركوع، والرفع عند الرفع من الركوع، والرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة. نعم.
وكذلك من القيام بعد السجود يقوم إلى الجلسة بين السجدتين ويكبر ويجلس، وللجلوس
ثلاث. من القيام بعد السجود، نعم، يقوم إلى الجلسة بين السجدتين ويكبر ويجلس، نعم، بدون رفع.
وللجلوس ثلاث صفات: مكروهة مسنونة جائزة، كما يلي: المكروهة الجلسة المكروهة هي الإقعاء كإقعاء الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وصفته أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويعتمد بيديه على الأرض. وهناك
تعرفونها يعني أن يجلس على مقعدته، طيب، وينصب الساقين ويجعل يديه على الأرض بجواره، فهذه صفة الإقعاء. نعم.
وهناك إقعاء آخر،
هذه من الصفات، وهناك إقعاء آخر
وهو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ولقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة، فمنهم من يرى إنها مكروهة لأنها إقعاء، وقال آخرون إنها مستحبة كمذهب الشافعي وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إنها جائزة وهي ثابتة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومما يكره أيضا أنه يرفع قدميه، ينصب قدميه ثم يجلس بينهما، يعني كما يجلس بين السجدتين ولكن يمكن مقعدته من الأرض، فهذا أيضا منهي عنه، فعندنا صفتان منهي ينهى عنهما. الصفة الأولى في الإقعاء وهي صفة أن يمكن مقعدته من الأرض ثم ينصب الساقين ثم يجعل يدين بجوارهم، هذه صفة منهي عنها، هذه تشبه الكلب والعياذ بالله. الصفة الثانية أن يرفع القدمين ويجلس بينهما يمكن مقعدته من الأرض، هذا أيضا ينهى عنها. الصفة الثالثة أن ينصب القدمين ويقعد على العقبين، يقعد عليهما، فهذه اختلف فيها أهل العلم، فمن قال بأنها تستحب لورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، ومن قال بأنها مكروه، والأقرب أنها تفعل أحيانا ولا كراهة فيها، لكن تفعل أحيانا، لو أن الإنسان فعلها أحيانا فجلس بين السجدتين هكذا أحيانا فلا بأس. نعم.
المسنونة، الجثة المسنونة صفتها أن يفرش الرجل قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها من يمينه ويجلس على اليسرى، وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. المباحة، الجلسة المباحة وهي ما عدا تلك الجلستين مثل التربع.
نعم. قال المسنونة صفته أن يفرش الرجل قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويخرج عن يمينه ويجلس على اليسرى، وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا الافتراش وهو ما يكون من ركعتين، من ركعتين في السجود الأوسط إن كانت الصلاة ذات تشهدين أو الأخيرة من ركعتين، يفترش أي أنه ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. نعم. بخلاف الأخيرة كما سيأتي وهي التورك بالكاف. نعم.
وضع اليدين حالة الجلوس، في حالة الجلوس فإن اليد اليمنى توضع على الفخذ اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة، وكلما دعا يحركها، وإن شاء بدلا من التحليق ضم الوسطى مع الخنصر والبنصر وضم الإبهام إليها مع إبقاء السبابة مرفوعة يحركها عند الدعاء. كلتا الصفتين لليد اليمنى وردتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اليد اليسرى فإنه يضعها على فخذه الأيسر مبسوطة الأصابع أو مضمومة أو يلقمها ركبته بحيث يجعل أطراف الأصابع مكتوبة على الركبة. في هذه الجلسة يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وأجرني وعافني وأجرني وعافني، وفي رواية ارزقني بدل أجرني.
نعم. هذه صفة الجلسة بين السجدتين. أما اليد اليمنى فله في ذلك صفتان، أنه يحلق بين الإبهام والوسطى هكذا مع ضم الخنصر والبنصر هكذا، ويرفع السباب، والثانية أنه يضم الجميع هكذا ويرفع السباب، وليحركها أم لا اختلف في ذلك أهل العلم، والصحيح أنه لا يحركها إنما يقتصر فقط على رفع اليدين لشذوذ التحريك. نعم.
وقال بعض العلماء يزيد السادسة يضيف إلى الخمس الأولى ارزقني، وله أن يزيد على ذلك بما شاء، ولكن يبدأ بما ورد، ويجوز أن يدعو لنفسه ولوالديه ولغيرهما، ولكن يحافظ على الوالدين ويزيد من أحب. بعد ذلك يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم ينهض إلى الركعة الثانية ويبدأ.
يعني يقول وله أن يزيد على ذلك بما شاء، أي بين الجلستين أيضا بين السجدتين بعد هذا الذكر، وله أن يزيد على ذلك بما شاء، ولكن يبدأ بما ورد، ويجوز أن يدعو نفسه ولوالديه ولغيرهما، ولكن يحافظ على الوالدين ويزيد من أحب. نعم.
شيخنا هو أظن ورد
يعني، لكن هذا الوارد لو أن الإنسان اختصر في هذا، هذا وارد، لكن البعض يعني استدل على هذا بأنه قد ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أنس، فكان يجلس جلوسا طويلا يظن الظن أنه قد نسي. نعم. فين الاستراحة؟ نعم. فين هذا وضع زي حالة الجلوس؟ لو ماشي الان معك الان في الجلسة بين السجدتين، لسه ما جاش، ماشي واحدة واحدة، لان هذا حينما رفع من السجود الاول وجلس بين التشهد بعيد، لسه هيجي. احنا لغاية دلوقتي هي الان الصفة بين السجدتين، بين سجدتين، لكن لسه يجي بقى ولا نعم
شيخنا دعاء واجبرني يعني ولا واجبرني ولا
يقول في حد الجوز في هذا اليمنى لواء قال قبلها هذا الجزء ثلاث صفات ذكر هذه ثم قال مسنونة كذا مباحة كذا وضع يدين حالة الجلوس في حالة الجلوس تقصد يعني هو هذه جعلها كالتشاهد يعني هذه الجلسة كالتشاهد اي نعم اي نعم هو رجحه يرجحه الشيخ نعم
قال بعد ذلك
يعني جعل هذا في عموم الجلوس بين السجدتين وفي التشاهد هذا اختيار رحمه الله تعالى نعم لكن سيأتي الكلام لو جاء موضح أنا أبين هذا نعم
نظر إلى الأسماء
نعم
نظر إلى
الأسماء نعم هذا ورد به السنة أنه ينظر إلى إصبعه نعم
قال بعد ذلك يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم ينهض إلى ركعة
نعم يبقى جعل هنا الصفة بين السجدتين كالصفة في التشهد لورود ذلك في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك في الصلاة ورد في التشهد ورد في الصلاة فالشيخ رجح بالقاعدة الأصولية بأن التنصيص على بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يخصص العام في هذا وإنما يعمل به هنا وهناك فورد التشهد ورد الصلاة والتشهد لا تنافي الصلاة وعليه فيفعل في التشهد في عموم الصلاة في جلسة عموم الصلاة ما يفعل في التشهد ولا يقال في التشهد والصلاة يحمل هذا على ذاك يحمل الصلاة على التشهد أن ذلك في التشهد لا في عموم الجلوس في الصلاة واعتمد على هذه القاعدة وقد أورد في ذلك حديثا قال ذكره يعني المحاشي في زاد المعاد أو كذا والله أعلم بصحته ولو صح الحديث فإنه يقال يفعل به أحيانا يفعل بهذه الصفة أحيانا لأن الواصفين لصلاة صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الصفة فإن ورد في بعض الأحاديث وصح هذا الحديث فإنه يقال تفعل أحيانا نعم
بعد ذلك يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم ينهض إلى الركعة الثانية ويبدأ في النهوض بوجهه ثم يديه ثم ركبتيه ويعتمد على ركبتيه وينهض على صدور قدميه وقال بعض العلماء ينهض على يديه ولكن الصحيح أن هذه الصفة غير مشروعة إلا عند الحاجة
نعم يعني إذا احتاج هذا عند قيامه إلى ركعة ثانية فينهض على اليدين هذه صفة يحتاجه إذا احتاج إليه نعم
قال جلسة الاستراحة
ولو يرفع اليدين يجمع الركبتين ثم يرفع الركبتين ثم ينهض فيكون الترتيب حال النزول يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة طب وحال الرفع يرفع الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين نعم
قال جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة تكون عند القيام من السجود للركعة الثانية واختلف العلماء في حكمها قال بعض العلماء إنه يجلس الاستراحة قليلا كما يجلس بين السجدتين
عند جلسة الاستراحة